السادسة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى 10 مساء، وذلك على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. أحلى التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر مع فقرة منهاجنا لهذا اليوم. ندعوكم أولا أعزائي إلى استوديو الأخبار بصحبة الزميل ناظم ياسين لمتابعة عرض لأهم الأنباء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعلن السبت أن مجموع المطلوبين الذين اعتقلوا في إطار العملية الأمنية التي تنفذها القوات العراقية بدعم من القوات متعددة الجنسيات في محافظة ديالى بلغت 540 معتقلا. ونقل عن الناطق باسم وزارة الدفاع العراقية محمد العسكري قوله إن حصيلة عملية بشائر الخير بلغت حتى الآن 540 مسلحا، بينهم 42 من كبار زعماء القاعدة في المحافظة، فضلا عن مصادرة كميات كبيرة من الأسلحة والمتفجرات. وأضاف أن العملية مستمرة في مرحلتها الثانية وتشمل ملاحقة المسلحين خارج بعقوبة، بعد أن كانت المرحلة الأولى تشمل مدينة بعقوبة فقط. كما نقل عنه القول إن نائب رئيس الوزراء العراقي رافع العيساوي وصل السبت إلى ديالى على رأس وفد حكومي يضم عددا من المسؤولين ضمن مساعي الحكومة لدعم عمليات الإعمار بعد نجاح الحملة الأمنية. وأفيد بأن العيساوي اجتمع حال وصوله مع عدد من كبار المسؤولين في المحافظة، كما التقى عددا من شيوخ العشائر. من جهتها قالت القوات متعددة الجنسيات السبت في بيان تلقت إذاعة العراق الحر نسخة منه إن قوات التحالف احتجزت 8 إرهابيين مشتبه فيهم من تنظيم القاعدة في العراق خلال عملية تطهير أمنية نفذت بالقرب من قرية قرتبة الجمعة. وأضاف البيان أن عملية التطهير استمرت يومين شمال شرقي جبال حمرين، ونفذت دعما لعملية بشائر الخير المشتركة بين القوات العراقية وقوات التحالف، والتي تستهدف العناصر الإرهابية في محافظة ديالى بحسب تعبيره. وجاء في البيان أن قوات التحالف اعتقلت 6 إرهابيين مشتبه بهم آخرين، وعثرت على مخبأ صغير للأسلحة ومعدات ذات طراز عسكري والتي تم تدميرها موقعيا بحسب تعبير القوات متعددة الجنسيات. نقل عن وزير الخارجية الكويتية الشيخ محمد صباح السالم الصباح قوله إن الديون الكويتية على العراق هي ديون قديمة لم تطالب بها الكويت، ويجب أن يدفعها أو على العراق أن يدفع فوائدها، وهذه حقوق للشعب الكويتي، ولكن لن تكون هذه الديون ولن نسمح أن تكون عبئا على العراق بحسب تعابيره. وفي عرضها لهذه التصريحات أفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية السبت بأن الصباح كان يتحدث في سياق مقابلة تلفزيونية بثتها قناة العربية الفضائية ليلة الجمعة. وأضاف وزير الخارجية الكويتي أن الوضع الاقتصادي في العراق يشهد تحسنا كبيرا خلال هذا العام، وسيكون لدى العراق فائض كبير في الميزانية بحسب تعبيره. وأوضح الصباح أن البرلمان الكويتي وليس الحكومة هو الجهة التي تملك الحق في إلغاء الديون العراقية بحسب ما نقل عنه. صرح قائد المفرزة الجورجية في العراق العقيد بوندو مايسورادزا السبت بأن جورجيا ستعيد وحدتها، وقوامها 2000 جندي ستعيدهم بالكامل إلى الوطن بمجرد أن توفر الولايات المتحدة وسائل النقل. كما نقل عنه القول إن أفراد المفرزة الجورجية يتابعون عن كثب أنباء الاشتباكات الدائرة في أوسيتيا الجنوبية في جورجيا، وأنهم يتوقون للعودة. وأوضح القائد العسكري الجورجي في مقابلة أجرتها معه وكالة رويترز للأنباء عبر الهاتف أن قواته تريد المشاركة في القتال المندلع في جورجيا بأسرع وقت ممكن. يذكر أن لجورجيا ثالث أكبر عدد من القوات في العراق بعد الولايات المتحدة وبريطانيا، وتنتشر قواتها بشكل أساسي في محافظة واسط وفي ديالا وفي بغداد. وفي العاصمة الجورجية تبيليسي أقر البرلمان الجورجي السبت حالة حرب في أنحاء الجمهورية السوفيتية السابقة، وذلك بعد أيام من القتال ضد انفصاليين في إقليم أوسيتيا الجنوبية التابع لجورجيا. من جهته قال أمين مجلس الأمن القومي في جورجيا كاخالومايا السبت إن بلاده قد تطلب مساعدات عسكرية دولية وفقا لما ستؤول إليه تطورات الصراع في إقليم أوسيتيا الجنوبية الذي يبلغ عدد سكانه نحو 70,000 نسمة. وفي المتابعة التالية وافانا مراسل إذاعة العراق الحر بتفصيلات أخرى.
أعلن الرئيس الجورجي ميخائيل ساكاشفيلي أن بلاده في حالة حرب مع روسيا. ساكاشفيلي قال إن جورجيا تعرضت لهجوم متعدد الجوانب من قبل موسكو، مضيفا أن هذه هي عملية خطط لها مسبقا لمدة سنوات طويلة. يذكر أن القوات الروسية توغلت في إقليم أوسيتيا الجنوبية الانفصالي ردا على محاولة القوات الجورجية بسط سيطرة جورجيا على الإقليم في وقت سابق من هذا الأسبوع. آلاف الأوسيتيين قد لاقوا مصرعهم في النزاع. الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف قال من جانبه إن القوات الروسية في أوسيتيا الجنوبية تسعى نحو تحقيق السلام في المنطقة. تقوم القوات الروسية لحفظ السلام والقوات المرافقة لها بعملية ترمي إلى إذعان الجانب الجورجي للسلام، كما أنها تتحمل مسؤولية عن حماية المدنيين. ميخائيل ألاندرينكو، إذاعة العراق الحر.
إلى هنا مستمعين الكرام تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر، تحية طيبة من فريال حسين وأسرة إذاعة العراق الحر للمستمعين في كل مكان، ودعوة لمتابعة فقرات منهاجنا لهذا اليوم. أهلا ومرحبا بالجميع. سنتابع اليوم أعزائي حلقة من البرنامج التراثي المنوع من الأجواء العراقية برفقة خضير الشايع، وسينقلنا من جديد الشاعر فالح الدراجي إلى أجواء الأبودية والشعر والغناء الريفي عبر برنامجه المنوع مواويل الشعر. ومن برامجنا المختارة لهذا اليوم أيضا برنامج عالم متحول، حيث يستضيف الزميل نبيل الحيدري وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عبد دياب العجيلي للحديث عن التعليم الجامعي في العراق الواقع وآفاق المستقبل. كما سنلتقي سوية عبر برنامج أجيال في حلقة مخصصة لرصد أوضاع ومعاناة الرياضيين العراقيين من جيل الرواد. كما سنستمع إلى تقارير ولقاءات تتناول قضايا سياسية واجتماعية عديدة في بغداد وبعض من المحافظات. فنطلع اليوم على الأسباب وراء غزو البضائع المستوردة للسوق العراقية ودور القطاع الخاص في تطوير الإنتاج الصناعي. كما سنتعرف على الهدف من فتح دورات لتعليم الموسيقى للأطفال بمشاركة عدد من الفنانين العراقيين. ونزور محافظة دهوك حيث افتتحت دورات تعليمية للطلبة المكملين في المدارس الإعدادية. أعزائي نأمل أن تقضوا معنا أوقاتا طيبة، وأنقل لكم تحيات أسرة إذاعة العراق الحر. أما الآن فأدعوكم لمرافقة الزميلين فارس عمر ونبيل الحيدري في متابعة لآخر المستجدات السياسية عبر ملف العراق الإخباري لهذا اليوم.
مستمعينا الكرام طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق، وفيه نتناول تطورات الشأن العراقي. وفي ملف اليوم:
الاتفاقية العراقية الأمريكية قريبة والجدل محتدم.
قضية كركوك بين رسائل المحبة والحلول الواقعية.
توحي مؤشرات متعددة بأن العراق والولايات المتحدة باتا قريبين من إنهاء المفاوضات بشأن اتفاقية طويلة الأمد بين البلدين، وهذا ما أكده وكيل وزارة الخارجية لبيد عباوي في تصريح لإذاعة العراق الحر.
المفاوضات العراقية الأمريكية تسير باتجاهات إيجابية، ومن المؤمل أن تنتهي في القريب العاجل من كافة القضايا التي أوضع بحث حولها.
وكان وكيل أول وزارة الخارجية محمد الحاج حمود أشار في تصريح لإذاعة العراق الحر إلى أن إنجاز الاتفاقية سيعلن في غضون أيام.
نتأمل خلال هذه الأيام أن يكتمل كل شيء، تقدم فعلا حاصل، وكثير من النقاط المختلف عليها استطاع الوفدان التوصل إلى اتفاق حولها، ونأمل أن تكتمل المفاوضات قريبا جدا، ويعرض النص على الجهات المختصة في العراق والولايات المتحدة.
ومع اقتراب المفاوضات من نهايتها يحتدم الجدل حول ما أصبح معروفا باسم صوفا، أي الاتفاقية التي تنظم وضع الوجود العسكري الأمريكي في العراق. ويلاحظ أن الوجود العسكري الأمريكي في العراق استأثر بحيز كبير من حملة الانتخابات الرئاسية الأمريكية، على غير عادة هذه الحملات في تنحية قضايا السياسة الخارجية جانبا والتركيز على الشؤون الداخلية الأمريكية البحتة. على الجانب الآخر، يخوض المفاوض العراقي غمار المحادثات مع نظيره الأمريكي، وعينه على الصيغة التوافقية التي تقضي بأن أي قرار أو تشريع لابد أن ينال رضا جميع الكتل السياسية الرئيسية، وهي معادلة قطعا ليست هينة في أوضاع العراق.
من هنا التوقعات التي ترى أن الاتفاقية العراقية الأمريكية ستكون وليدة عمليات قيصرية، كما وصفها المحلل إبراهيم الصميدعي في حديث خاص لإذاعة العراق الحر.
المعروف أن الإدارة الأمريكية إذا تجاذبات سياسية داخل الكونغرس الذي يسيطر عليه الديمقراطيون الذين وضعوا حملتهم على الانسحاب من العراق، وبالتالي يعني كانت هناك محاولة من الإدارة الأمريكية لامتصاص الزخم الموضوع في حملة السيد أوباما وأيضا الحكومة العراقية، لا أعتقد أنها الطرف الأول حتى في اتفاقية الصوفة أو اتفاقية وضع القوات، لأن الأمر فيما يخص الجانب العراقي مشروط ابتداء أن يعرض على مجلس النواب العراقي، وبالتالي العرض على مجلس النواب المعروف أن العملية السياسية في العراق هي عملية مركبة بشكل توافقي، مما يعني أن هناك أطرافا كثيرة داخل مجلس النواب العراقي داخل البرلمان يمكن أن تدلو بدلوها، وأعتقد أن هذا هو السبب الذي جعل هذه الاتفاقية تمر بأكثر من عملية جراحية في أكثر من محاولة لاستيلاد قيصري لامتصاص مواقف الطرفين، الأطراف العراقية والأطراف الأمريكية داخل الكونغرس.
المحلل إبراهيم الصميدعي شدد على ضرورة أن تؤخذ في الاعتبار مواقف الكتل السياسية العراقية المختلفة من الاتفاقية عملا بمقتضيات الديمقراطية التوافقية، وتناول مواقف مكونات أساسية من الاتفاقية.
يعني أعتقد علينا أن نحسب حساب كل طرف من الأطراف العراقية، هناك طرف كبير ومهم في العملية السياسية وهو الطرف الكردي، وهذا شيء واضح، هو مع الاتفاقية بشكل واضح. الطرف الآخر هو الطرف السني، أعتقد يعني هناك محاولة من هذا الطرف لامتصاص زخم الشارع أو للتفاعل مع الحكومة مع الائتلاف الشيعي في محاولة أن يقف موقفا وسطا مع هذه الاتفاقية، ولكن هو في الحقيقة مع هذه الاتفاقية لاعتبارات، وهي أن أمريكا ضغطت بشكل كبير على امتيازات هذا الطرف ولربما كانت المدافع الأول عنه، وقد يخشى هذا الطرف من امتداد نفوذ إقليمي على علاقة قريبة مع الائتلاف الشيعي أو مع الحكومة العراقية التي يعني من الصعب التصور أن تكون حكومة ديمقراطية تأتي بدون أثنيات وبدون طوائف على مرحلة بعيدة، وبالتالي أي دعم إقليمي لأي طرف آخر قد يراه السنة عاملا يخرق توازن وجودهم على الساحة السياسية، ولذلك هم مع كل هذه المجاملة وهذا الامتصاص لهذا الزخم هم في حقيقتهم مع الاتفاقيات.
ولاحظ المحلل إبراهيم الصميدعي في حديثه لإذاعة العراق الحر أن موقف الطرف الثالث ممثلا بالائتلاف العراقي الموحد محكوم بحسابات داخلية وإقليمية على السواء.
الطرف الآخر هي أطراف الائتلاف الشيعي. أعتقد أن أطراف الائتلاف الشيعي يعني غالبا ما تأخذ موقفا حاسما من هذه الاتفاقية على خلفية عوامل داخلية وخارجية. العوامل الداخلية تعتقد الأطراف الشيعية أن الوجود الأمريكي لربما يهدد المدى الكامل لحكمهم في العراق أو يؤثر فيه، بالإضافة إلى عامل الضغط وهو العامل الإيراني الموجود الآن في على الساحة، ليس على الساحة العراقية وإنما على ساحة المنطقة بشكل فاعل. وأعتقد أن إيران تمتلك مقومات الضغط على كامل الأطراف الشيعية من خلال المناورة في دعم أي طرف من هذه الأطراف أو سحب الدعم عن أي طرف من هذه الأطراف لكي تدفع باتجاه وضع جدول زمني أو انسحاب كامل القوات الأمريكية فيما تعتبره فرقا بالسيادة العراقية. ولكن أعتقد أنها تحاول تملا الفراغ الأمني والسياسي الذي يحدث بعد ذلك.
المحلل إبراهيم الصميدعي نوه بموقف رئيس الوزراء نوري المالكي على ما أبداه من حنكة وسط رمال سياسية متحركة.
فيما يخص موقف رئيس الحكومة السيد المالكي، أعتقد أن الرجل نجح وبدبلوماسية عالية في أن يمسك العصا من المنتصف، بمعنى أن يكون حازما مع إيران بشكل معين على مبدأ صياغة اتفاقات عسكرية وأمنية تطمئن إيران بشكل كبير وتحد أيضا من تدخلها في العراق بشكل كبير، وهو إذا ذلك استطاع أن يلعب بدبلوماسية أيضا ذكية مع الولايات المتحدة، وبالتالي يقدم للولايات المتحدة ضمانة على إيقاف التدخل الإيراني أو تحجيم نفوذه في العراق مقابل الحصول على مدى أكبر من السيادة.
في غضون ذلك، نقلت وكالة أسوشيت بريس عن مسؤولين عراقيين أن الاتفاقية التي من المتوقع أن تعلن قريبا تنص على رحيل جميع القوات القتالية الأمريكية في أواخر عام 2010 ومغادرة القوات المتبقية بعد 3 سنوات على هذا الموعد.
ما زلتم مستمعين الكرام مع محاور ملف العراق من إذاعة العراق الحر. زار كركوك يوم الجمعة رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، والتقى المسؤولين في المدينة وممثلي مكوناتها من عرب وتركمان وكرد ومسيحيين. وفي مؤتمر صحفي حضره ممثلو مكونات المدينة، دعا رئيس إقليم كردستان إلى حوار مفتوح فيما بينهم للتوصل إلى حلول توافقية تنهي الخلاف القائم على هوية المدينة. وأعلن بارزاني أنه جاء إلى كركوك حاملا رسالة محبة وأخوة وسلام إلى أهلها.
جينا إلى كركوك نحمل رسالة الشعب الكردي إلى الإخوة الأعزاء العرب والتركمان والكلدان والأشوريين في كركوك، وهي رسالة المحبة والأخوة والسلام والدعوة إلى الحوار والتفاهم وتذليل جميع العقبات، وهي دعوة صادقة. هذه هي الرسالة التي حملناها وهذا هو الهدف من الزيارة.
وأكد رئيس إقليم كردستان مبدأ التوافق بوصفه مبدأ ثابتا كما الدستور، وقال إن إلغاء المادة 140 من الدستور يعني إلغاء الدستور.
زيارة مسعود بارزاني إلى كركوك وتصريحاته فيها أثارت ردود أفعال متباينة، فإن محافظ كركوك عبد الرحمن مصطفى وصف الزيارة بالتاريخية مشددا على رسالة الأخوة والسلام التي قال رئيس الأقليم أنه حملها إلى أهل المدينة.
في الحقيقة الزيارة كانت زيارة تاريخية، وقد حملوا في هذه الزيارة رسالة أخوي إلى أهالي كركوك، دعوا فيها إلى توقيت روح التعايش والأخوة بين كافة مكونات الشعب في كركوك، والتقى بمجامع مختلفة من مكونات كركوك واستمع إليهم واستمع إلى آرائهم، طرحوا مختلف الأفكار وأبدى استعداده لأن يتعمق في جميع في اللقاءات ويكرر لقاءات بغية معالجة أي مشكلة تعاني منها هذه المحافظة.
نائب محافظ كركوك راكان سعيد من جهته قال في حديث لإذاعة العراق الحر أن مسعود بارزاني زار كركوك حاملا الرسالة وليس حلا.
والله أرى أنه للإعداد وللتوقيت كان جيدين، فيجب أن يكون هناك وقت لدعوة الكتل كافة في بالنسبة للمحافظة وأخذ موافقتها. أيضا هناك تشنج في المدينة واضح، وأعتقد أنه لم يحمل السيد بارزاني أكثر من بالرسالة وليس حلا. هناك اتفاقات ووعود، الوعود هي عبارة عن ظل الرماد في العيون.
إذاعة العراق الحر التقت المحلل السياسي باسم الشيخ الذي أعرب عن إيمانه بأن رئيس أقليم كردستان يدرك أن الأضرار الناجمة عن توتير الأوضاع في كركوك لن توفر أحدا.
السيد مسعود البرزاني رئيس أقليم كردستان حاله وحال غيره من السياسيين هو على قناعة تامة أن أي تصعيد للموقف فيما يخص كركوك لن يفيد أي طرف من الأطراف، ذلك لأن هنالك شراكة حقيقية بين جميع المكونات المتواجدة والتي تشكل نسيج المجتمع في محافظة كركوك، وبالتالي من مصلحة القيادات الكردية ومن مصلحة القيادات المكونات الأخرى أن تسعى للتهدئة وأن تلجأ إلى الأساليب والممارسات الديمقراطية والقانونية التي يشكل الدستور سقف حقيقي لحمايتها ولتحقيقها.
المحلل باسم الشيخ اعتبر زيارة رئيس أقليم كردستان إلى كركوك مبادرة إيجابية في محصلتها، ولكنه انتقد إعلان بارزاني مدينة كركوك مدينة كردستانية.
زيارة السيد مسعود البرزاني إلى كركوك خطوة إيجابية بالنتيجة، وإيصال رسالة إلى أن هنالك آليات قانونية يجب الاعتماد عليها وتأكيد الادعاءات السابقة على كردستانية كركوك، وهذا ما ترفضه الأطراف الأخرى لأن هنالك أطراف لاعبة وذات شراك فاعل في المحافظة لا تقر بهذه التسمية، فوجود قناعات مسبقة ربما سيؤدي إلى استلاب حقوق الآخرين أو مصادرة آرائهم ومصادرة التعبير عن أفكارهم.
واعتبر المحلل باسم الشيخ أن زيارة رئيس أقليم كردستان إلى كركوك يمكن أن تشكل خطوة أولى نحو انفراج الوضع في المدينة، داعيا إلى حل الخلافات بالطرق الديمقراطية تحت قبة البرلمان.
هذه أولى المقدمات لنزع الفتيل، زيارة السيد مسعود، التصريحات الهادئة والعقلانية، مما يعني أن الجميع يحتاج إلى فرصة للتعبير عن آراء السياسية من خلال قبة البرلمان ومن خلال إيجاد تشريعات تضمن حقوق الجميع وليس اللجوء إلى النزاعات المسلحة، لأن جميع الأطراف تعتقد بأنها ستكون الخاسرة.
قضية كركوك هي السبب في انتهاء الفصل التشريعي لمجلس النواب دون التصويت على قانون انتخابات مجالس المحافظات، وكان من المقرر أن تجري هذه الانتخابات في تشرين الأول. واستنادا إلى هذا الموعد قامت المفوضية العليا للانتخابات بالتحضيرات اللازمة استعدادا ليوم الاقتراع. وأوضح رئيس المفوضية فرج الحيدري في حديث لإذاعة العراق الحر إن مكاتب المفوضية مستمرة في العمل بانتظار تشريع قانون الانتخابات.
المراكز لا زالت مفتوحة، ومن المحتمل أيضا إذا تأخروا الجماعة في إصدار القانون نستمر في فتحة ممكن أسبوعين أكثر حتى نستفاد من التحديث ويكون دقة أكثر حتى قد يكون على مستوى القضاء والناحية. يعني هذا النشاط هذا يستمر، بالإضافة إلى أكو هناك أيضا نشاطات أخرى ممكن أن نستفاد منها، لأن قانون الانتخابات على ما يبدو فقط النقطة الخلافية هي فقط على البند المادة 24، فلذلك نحن نستفاد من بقية المواد اللي تتيح لنا الفرصة بالعمل فيها.
لكن الحيدري أكد أن المفوضية العليا للانتخابات لا تستطيع أن تقوم بمهمتها على الوجه المطلوب من دون قانون الانتخابات.
عندنا ثلاث قضايا ما ممكن أنه نعمل بدون القانون، منها أسماء المرشحين المصادق عليهم، هذه رادلهم على الأقل 4-5 أسابيع، تصميم ورقة الاقتراع رادلها حدود أسبوعين أكثر، طباعة ونقل أوراق الاقتراع حدود 5 أسابيع، فهذه ما ممكن الآن إحنا نشتغل فيها. بس الآن إحنا بدنا نشتغل لطباعة السجل، راح يكمل نقلنا من عند الاستمارات إلى عمان لإدخالها في الكمبيوترات وتحديثها. نحط أسبوعين أيضا للنزاعات، فدنا حاطين جدول زمني الحقيقة، نحاول جهد الإمكان إذا صدر القانون يعني إحنا نكون جاهزين.
في غضون ذلك تواصل الكتل السياسية محادثاتها للتوصل إلى صيغة توافقية بشأن قانون انتخابات مجالس المحافظات، وفي حال الاتفاق على مثل هذه الصيغة يدعى البرلمان إلى جلسة استثنائية خلال عطلته الصيفية التي تنتهي مع بداية الفصل التشريعي الثاني في أيلول.
بهذا سيداتي وسادتي نصل وإياكم إلى نهاية ملف العراق الإخباري، قدمناه من إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، معكم الآن كاظم الساهر في هذه الأغنية.
هذه إذاعة العراق الحر. نلفت انتباه مستمعينا الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانكم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر على موجات الأف أم بذبذبات مقدارها 105 ميجا هرتز في البصرة و 101.6 ميجا هرتز في الناصرية و 93.6 ميجا هرتز في السماوة. وسوف نعاود البث على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز بالإضافة إلى موجات الأف أم، وذلك في تمام الساعة 9:30 مساء حسب التوقيت المحلي. هذه إذاعة العراق الحر. أهلا.